أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرجح الثالث للنهي على الأمر هو الاستقراء، وحاصله أننا تتبعنا موارد في الشرع دار الأمر فيها بين الوجوب وبين التحريم، بين الأمر وبين النهي، فوجدنا أن الشارع يرجح فيها احتمال النهي والتحريم على احتمال الأمر والوجوب، وذكروا من ذلك موردين. الأول حكم الشارع بحرمة الصلاة على المرأة المستظهرة في الحيض. المقصود بالمرأة المستظهرة أن يكون لها عادة ثم ترى الدم في عادتها ويتجاوز عن أيام العادة، هذه يحتمل أن هذا الدم الزائد هو حيض كأيام العادة التي زاد عليها، ويحتمل أنه استحاضة، فالشارع حكم فيها بأنها تستظهر. الاستظهار طلب الظهور، طلب وضوح الحال، استبانة الأمر، تصبر وتنظر، فإذا انقطع مجموع الدم على 10 أيام أو أقل كان الجميع حيضا، لأنها وإن كانت لها عادة عبارة عن 5 أو 6 أيام مثلا، إلا أنه لا مانع بحسب ما فهمنا من أدلة الشرع بأن يكون الحيض أكثر من ذلك، لكنه لا يتجاوز 10 أيام. فإذا انقطع على 10 فما دون كان كله حيضا، وإذا زاد عن 10 كانت أيام عادتها حيضا والزائد كله استحاضة. في هذه الأيام، أيام الاستظهار، حكم الشارع عليها بأن تحتاط وتلتزم عملا بتروك الحائض، ومن جملة تروك الحائض أن لا تصلي، الحائض لا تصلي، فكذلك هذه المرأة المستظهرة تترك الصلاة. هذه الصلاة التي تتركها أو رجح الشارع تركها على مثل هذه المرأة فيها حيثيتان، ومن جهة الحيثيتين فيها احتمالان. الأولى حيثية أن تكون فريضة واجبة، من جهة احتمال أن هذا الزمان ليس زمان حيض والصلاة فيه واجبة على المرأة. الثانية حيثية أن تكون صلاة محرمة، من جهة احتمال أن هذه أيام حيض والصلاة في أيام الحيض محرمة على المرأة. إذن هذه الصلاة يدور الأمر فيها بين احتمال أن تكون الفريضة الواجبة واحتمال أن تكون صلاة الحائض المحرمة، والشارع عندما عين على المرأة المستظهرة أن تترك هذه الصلاة فهو في الحقيقة رجح احتمال التحريم على احتمال الوجوب. هذا الذي قلناه من تحقق الدوران بين احتمال الوجوب واحتمال التحريم، وكون الشارع عندئذ رجح احتمال التحريم، مبني على ما قد يقال إنه المشهور المعروف من كون حرمة الصلاة على الحائض حرمة ذاتية وليست حرمة تشريعية. وأما إذا كانت الحرمة تشريعية فإن هذا المورد يخرج عن محل الكلام ولا يكون دوران بين وجوب وتحريم، وسيأتي التنبيه من المصنف عليه. توضيحه معجلا أن الحرمة على قسمين، ذاتية وتشريعية. والمقصود بالحرمة الذاتية ما نعرفه ونعهده من حرمات المحرمات، أي أن تكون الحرمة ناشئة عن مفسدة في ذات الشيء دعت إلى تحريمه، مثل حرمة شرب الخمر الناشئة عن مفسدة في الشرب، وحرمة أكل الميتة الناشئة مثلا عن ضرر في هذا الأكل، وأمثال ذلك من هذه المحرمات التي نعرفها. هذه تسمى حرمة ذاتية، ويكون الحرمة تبعا للمفسدة ثابتة لذات الشيء شرع فيه أم لم يشرع، والتشريع أن تنسب إلى الشارع حكما مع العلم بأنه لم يصدر عنه هذا الحكم، أو على الأقل مع الشك أنه صدر عنه أو لا. إذا لم يكن لك في صورة الشك دليل معتبر على هذا الحكم فنسبة حينئذ إلى الشارع نوع افتراء، تماما كما في صورة العلم بأنه لم يصدر عنه. ويدخل الصورتان تحت مثل قوله تعالى عليكم السلام: الله أذن لكم أم على الله تفترون. إما هناك دليل، إما هناك علم بأن هذا من الله والله أذن لكم بمقتضى العلم والدليل، وإما أنكم تفترون. أعم من أن تكونوا علمتم بأنه ليس من الشرع أو شككتم أنه من الشرع أو ليس من الشرع. حرمة الشيء ذاتياً حرمة ثابتة له في نفسه وإن لم يكن تشريع من قبل المكلف بأن ينسب إلى الشارع شيئا لا يقول به أو لا يعلم أنه يقول به. فالمحرم في مورد الحرمة الذاتية هو الشيء بعنوانه: شرب الخمر حرام، أكل الميتة حرام، ذكرك أخاك بما يكره حرام، وأمثال ذلك. وأما الحرمة التشريعية فيقصد بها أن لا يكون الشيء في ذاته محرما ولا يكون من جهة ما فيه من مفسدة، بل من جهة أن تنسب إلى الشارع ما لم يقل به أو لم يعلم أنه قال به، مثل أن لا يكون دليل على تحريم شرب التتن فتقول شرب التتن حرام في الشريعة وتنسب تحريمه إلى الشارع. هذا يصدق علي أنه تشريع، إدخال شيء في الدين في الشريعة ونسبة حكم إلى الشارع بنحو الافتراء، فيكون حراما تحت هذا العنوان. طبعا هناك كلام بينهم، هل التشريع يختص بصورة العلم بعدم كون الحكم من الدين، أم يشمل صورة الشك أيضا في أنه من الدين؟ من كلام المتقدم ظهر أنه مبني على الشمول، وكون موضوع التشريع أعم من الأمرين، ويصدق حتى في مورد الشك والجهل إذا لم يكن لك دليل على النسبة، لما بينا من أن أدلة حرمة التشريع مثل قوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون. الله همزة ممدودة لأنها عبارة عن همزة استفهام وهمزة لفظ الجلالة، الله، لكن الهمزة الثانية لا تلفظ، الله أذن لكم، كأنها همزة واحدة ممدودة، أم على الله تفترون. إما هناك إذن وذلك في مورد علمك أنه من الشرع، أو دليل معتبر على أن هذا حكم شرعي، أو يدخل في التشريع وإن لم يكن علم بعدم كونه من الشرع بل كان مجرد شك وجهل. على كل، المحرم في مورد التشريع الشيء لا من حيث ذاته، المحرم الشيء بعنوان نسبة حكمه إلى الشارع. لم يثبت مثلا وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، يرحمكم الله، أن تقول إن الدعاء عند رؤيته واجب في الشريعة، والمفروض أنه ليس لك دليل على هذا، هو تشريع إدخال حكم في الدين لم يعلم أنه منه، فيشمله دليل الافتراء على الله، فيكون نسبة هذا الحكم عملا محرما. لا فرق في الحكم بين أن يكون وجوبا تحريما استحبابا كراهة أي شيء، نسبته إلى الشارع عمل محرم في الفرض المذكور. فالحرام الشيء بعنوان أنه ينسب إلى الشارع، يفترى به على الشارع، لا بعنوان ذاتي، شرب التوتون حرم هنا القول به من باب أن القول به تشريع، لا من باب أنه شرب التوتون مثلا. صلاة الحائض قلت يمكن أن يقال هذا هو المعروف فيها المشهور، وهو أن حرمتها حرمة ذاتية، بمعنى أن الصلاة نفسها في زمان الحيض فيها مفسدة اقتضت تحريمها، وبناء عليه يكون مجرد الإتيان بصورة صلاة من قبل الحائض عملا محرما، مثل أن تريد حائض أن تعلم شخصا آخر الصلاة فتصلي أمامه، تكبر وتقرأ وتركع وتسجد ولا يتحقق منها صلاة ولا يتحقق منها إلا الصورة، فإن الحيض مانع وعدمه شرط الطهارة منه، شرط في صحتها، فالصلاة الصحيحة لا تتحقق، يتحقق صورتها. هذه الصورة هذا العمل بناء على الحرمة الذاتية حرام على الحائض. بناء على هذا بالنسبة إلى الصلاة في مورد هذه المرأة المستظهرة يحتمل أن تكون هي فريضة واجبة بسبب أن الزمان ليس زمان حيض، هذا احتمال الوجوب، ويحتمل أن تكون هي الصلاة المحرمة لأن هذا الزمان زمان حيض، هذا احتمال التحريم. فشيء واحد كهذه الصلاة دار الأمر فيه بين وجوبه وبين تحريمه، حينئذ نقول حكم الشارع بترك الصلاة على هذه المستظهرة تقديم وترجيح لاحتمال التحريم. وأما إذا قلنا بالحرمة التشريعية لصلاة الحائض فهذا معناه أن نفس الصلاة من حيث هي لا تحرم عليها وتستطيع أن تأتي بها كصورة في زمان الحيض تعلم بها شخصا آخر أو لأي غرض آخر ما دامت لا تقصد نسبة مشروعيتها في زمان الحيض إلى الشارع، لأن مشروعيتها في زمان الحيض معلومة العدم، الصلاة في زمان الحيض غير مشروعة، لم يشرعها الشارع وإنما شرعها في زمان الطهارة واعتبر الطهارة والنقاء شرطا في مشروعيتها وبالتالي في صحتها. فأن تنسب هذه المرأة مشروعية الصلاة في زمان الحيض إلى الشارع هذا افتراء عليه، ونسبة ما علم أنه ليس منه إليه. إذا لم تقصد مثل هذا المعنى لا يكون حرمة حينئذ، لأن الحرمة منحصرة بالتشريع، فيجوز لها أن تأتي بذات العمل، بل يجوز بناء على أن الحرمة التشريعية أن تحتاط تقول أصلي هذه الصلاة في هذا الزمان المحتمل أنه زمان حيض من جهة احتمال أن لا يكون زمان حيض وتكون الصلاة مطلوبة، يعني برجاء المطلوبية واحتمال الأمر كما في سائر موارد احتمال الأمر. إذا كانت الحرمة التشريعية لا تقصد التشريع بل تأتي بها برجاء المطلوبية، لا تنسب المطلوبية إلى الشارع، لا تنسب أمرها إلى الشارع، بل تأتي بها بداعي الأمر الواقعي المحتمل، الأمر المحتمل في الواقع، وبرجاء أن تكون مطلوبة للشارع لا بالجزم بنسبة المطلوبية إليه وهي لا تعلم حتى تكون مشرعة. إذن في مورد الإتيان بها رجاء لا يتحقق تشريع، فلا مانع من الإتيان رجاء والاحتياط بها، وهذا الذي ذكرناه يكون ثمرة جواز الإتيان بالصلاة في زمان الحيض، بل جواز الاحتياط، جواز الإتيان بها كصورة عمل، بل جواز الاحتياط بها تجاه الأمر الواقعي المحتمل في زمان الاستظهار، واحتمال الحيض في زمان الحيض لا يجوز، يعني بمعنى أنها غير مشروعة، لكن في زمان الاستظهار جواز الإتيان بها برجاء المطلوبية وباحتمال الأمر، وكذلك صورة، وكذلك في زمان الحيض صورة كما في زمان الاستظهار، كل هذا ثمرة للقول بالحرمة التشريعية وعدم جواز مثل ذلك، ثمرة القول بالحرمة الذاتية. إذا بينت لك الدوران بين الوجوب والتحريم على الحرمة الذاتية، أما على الحرمة التشريعية فلا دوران بين وجوب وتحريم، وإنما الدوران على ما ذكرنا هو بين احتمالي أن تكون فريضة واجبة لأن الزمان ليس زمان الحيض، وبين أن تكون عملا غير مشروع لأن الزمان زمان الحيض. إذا الحرمة التشريعية تعني أن العمل في ذاته ليس بحرام، نعم هو ليس بمشروع من قبل الشارع في هذا الزمان، فالدوران بين احتمال وجوب واحتمال عدم المشروعية للتحريم، ويخرج المورد على القول بالحرمة التشريعية عما نحن فيه من الدوران بين الوجوب وبين التحريم. هذا مورد. المورد الثاني الذي ذكر كشاهد على هذا الاستقراء، ما لو كان إناء ماء أحدهما طاهر والآخر نجس واشتبه الطاهر بالنجس، لم أعد أدري هذا الطاهر أم ذاك، فيحصل الدوران في كل واحد من الإناءين بين احتمال أن يكون طاهرا ويكون الوضوء به واجبا، طبعا إذا وجبت الغاية التي يجب الوضوء لها، مثلا نفرض أن وقت الصلاة الواجبة دخل، إذا دخل الوقت تجب الصلاة، وإذا وجبت الصلاة وجب لها الوضوء، ونفرض أنه لا ماء ثالث غير هذين المشتبهين، إذ لو كان ماء ثالث طاهر تركناهما وتوضأنا بالطاهر وصلينا وانتهى الأمر، لكن إذا لم يكن ثالث طاهر فكل واحد من الإناءين المشتبهين بعد دخول الوقت ووجوب الصلاة يدور الأمر فيه بين احتمال أن يكون الوضوء به واجبا للصلاة الواجبة لاحتمال طهارة الماء، وبين احتمال أن يكون الوضوء به حراما لاحتمال نجاسة الماء. ثم إن الشارع في هذا المورد على ما جاء في خبر عمار بن موسى الصاباطي، وبمقتضى ما أجاب الإمام عليه السلام عن مثل هذا المورد وسؤاله، حكم بالمنع عن التوضي بل أمر بإهراق الماءين كما قال عليه السلام يهريقهما ويتيمم. إذن هذا المورد دار الأمر في كل طرف من طرفي الشبهة بين احتمالي الوجوب والتحريم، والشارع بمنعه عن الوضوء وأمره بالإهراق والتيمم رجح احتمال التحريم. هذا مورد آخر. هذا الوجه من الترجيح للمصنف عليه ثلاثة أجوبة. الأول أن هذا استقراء، والاستقراء غايته أن يفيد الظن دون القطع، وهو حينئذ ليس بحجة لأن الظن ليس بحجة إلا أن يدل على اعتباره دليل خاص، ولم يقم دليل خاص على اعتبار الظن الحاصل من الاستقراء. قولي إن هذا استقراء والاستقراء لا يفيد إلا الظن ولا يفيد القطع باعتبار أن الاستقراء دائما ناقص، لا تستطيع أن تتتبع جميع الجزئيات، يبقى دائما هناك جزئيات موجودة بالفعل أو ستوجد لاحقا، وإذا كان ناقصا لا يفيد القطع. نعم، كلما كثرت الموارد المتتبعة يقوى الظن ويضعف احتمال الخلاف، لكنه لا يزول بالكلية. والظن ليس بحجة كما قلنا لعموم النهي عنه واستقلال العقل بعدم الاعتماد عليه، ولم يدل دليل خاص على اعتبار هذا الظن الحاصل من الاستقراء يخرجه عن هذه العمومات وعن حكم العقل. قد تقول لي هنا بالمناسبة أساسا، هل يجوز أن يقوم دليل على اعتباره يخرج عن حكم العقل، أو ليس هذا تخصيصا في حكم العقل؟ نقول في أمثال المورد إذا قام الدليل فالحقيقة أن موضوع حكم العقل ليس الظن من حيث هو، بل الظن الذي لم يعتبره الشارع، وإلا فالظن في نفسه قابل للتعبد، فإن فيه كشفا راجحا عن الواقع، وتكليف الناس بالعلم في كل شيء فيه مشقة، وفي خصوص بعض الأشياء قد تكون المشقة أعظم، بل قد يكون باب العلم منسدا أو شبه منسد. هذا الذي ذكرت يسوغ التعبد في الظن في الجملة أصل المسألة. يبقى أنه نحتاج إلى الدليل على أن الشارع قد تعبد به بالفعل، وبمقتضى ما ذكرنا مما يسوغ التعبد بالظن علم أن الظن من حيثه ليس هو الذي يستقل العقل بعدم جواز الاعتماد عليه، بل الذي يستقل بعدم جواز الاعتماد عليه هو الظن الذي ليس فيه في الواقع ما يقتضي ما يدعو بالفعل إلى التعبد به. بما أنه ليس يطلع العقل مطلقا أو في الجملة على الظن وواقعه، وأنه فيه ما يقتضي التعبد به بالفعل أو لا، فيستكشف ذلك من تعبد الشارع بالفعل. إذا تعبد به بالفعل ففيما يدعو إليه، إذا لم يتعبد به بالفعل إذن ليس فيه ما يدعو إلى التعبد والاعتبار. لأن هنا قلت موضوع حكم العقل بعدم الإطمئنان والركون إلى الظن هو الظن الذي لم يتعبد الشارع به. فإذا تعبد الشارع بظن في موردين كان من باب الخروج التخصصي لا التخصيصي، فإنه موضوع آخر، فالتفت إلى هذا. الجواب الثاني، سلمنا أن الاستقراء حجة. إذن في الجواب الأول قلنا هذا استقراء، والاستقراء ليس بحجة لأنه ظن ولا دليل على اعتباره. في الثاني نقول سلمنا أن الاستقراء حجة بغض النظر عن كون حجيته لأنه مثلا يفيد القطع أو لا، كما هو الأرجح يفيد الظن، ولكن سلمنا الحجية من جهة دليل على اعتباره. هذا ككبرى، الاستقراء حجة سلمناها، لكن نمنع الصغرى وأن هذا الذي أبرزتم من ترجيح الشارع حكم واحتمال التحريم في موردين اثنين لا يشكل صغر استقراء حتى ما يفيد الظن منه، فضلا عما يفيد القطع. استقراء حتى المفيد للظن يحتاج إلى تتبع الكثير بل الغالب من الجزئيات. إذا أردت أن تستقرئ بحيث تدعي حصول الظن وتحقق صغرى الاستقراء الظني في مثل المقام، لابد إذا كانت مثلا موارد الدوران في الشرع بين احتمالي الوجوب والتحريم 200، لابد أن تتتبع ما يزيد على 50 وليس مطلق الزيادة، النصف زائدا واحدا مثلا، النصف زائدا 10 مثلا، 60-70 موردا يحصل الظن لا مطلق الرشحان كيفما كان، لعله لابد من ذلك لأن المسألة ليست بهذه الدقة. نصف ومورد إضافة يكفي للرشحان مثلا، لعلها ليست بهذه الدقة، لعل المقصود الظن العرفي. كيفما كان على الأقل نحتاج إلى كثير من الموارد، النصف وزيادة في أدنى تقدير، واستقراء موردين لا يفي بهذا المعنى. ونحن ندعي أنه لا يوجد غير هذين الموردين، أولا لأننا نحن لم نجد، ثانيا لأن المدعي لهذا الوجه من الترجيح لم يجد غير هذين الموردين، إذ لو كان وجد غيرهما لذكره، لأنه أوقع لحجته وأقوى لاستدلاله. ولو فرضنا أن هناك موردا أو موردين أو حتى ثلاثة غير ما ذكر، بقيت في الواقع لم يظفر بها أو لم يتتبع ذاك التتبع الذي يوصل إليها، فنقول ضم مثل هذا المقدار إلى هذا الموجود أيضا لا يشكل استقراء، فإن 5 أو 6 أو 10 موارد من مجموع ما يدور الأمر فيه بين التحريم والوجوب لا يكفي لدعوى استقراء غالب يفيد الظن. فالصغرى على هذا التقدير ممنوعة. الجواب الثالث فيه شيء من التفصيل، ويتعرض فيه أولا للمورد الأول وهو ما ادعي فيه ترجيح الشارع حكمة التحريم المحتمل في صلاة المستظهرة على حكم وجوبها المحتمل. هنا يقول ثانيا، وأنا أقدمه لسهولته، ما ذكرته لك من أن هذا مبني على كون حرمة الصلاة على الحائض حرمة ذاتية، فيقع الدوران في هذه الصلاة نفسها بين احتمال أن تكون واجبة واحتمال أن تكون محرمة، ويدخل في مسألتنا. وأما إذا قلنا إن الحرمة تشريعية فالدوران بين الوجوب وبين عدم المشروعية وليس بين التحريم، ويخرج المورد عن محل كلامنا ولا يصلح أصلا للاستشهاد به على تقديم احتمال التحريم على احتمال الوجوب. وفي كلام المصنف هذا إشارة إلى إمكان القول بأن الحرمة تشريعية فقط، بمعنى أن القول بحرمة صلاة الحائض ذاتان ليس إجماعيا ولا بهذا الوضوح من الشريعة، أن الأدلة عليه واضحة. هناك مجال للقول بحرمة التشريعية، لعل كلامه هذا يشير إلى إمكان القول فقهيا بكون الحرمة تشريعية. بغض النظر عن هذا، وبعد تسليم كون الحرمة ذاتية والدوران بين الوجوب والتحريم، نقول في جواب آخر قدمه: إن هذا المورد إنما يصلح عده من جملة هذه الجزئيات المتتبعة والتي بمجموعها يتشكل الاستقراء المدعى أنه المرجح في المقام، إنما يصح ذلك لو فرض أن حكم الشارع بتحريم الصلاة على المستظهرة وتقديم هذا التحريم يستند إلى ترجيحه التحريم على الوجوب في موارد الدوران، فتقول رجح التحريم على الوجوب عندما دار الأمر بينهما هنا كما رجحه في ذاك، فتستكشف قاعدة عامة تقول إن الشارع كلما دار الأمر بين التحريم والوجوب فإنه يرجح التحريم، وتجعل هذا قاعدة. وأما إذا كان حكمه بتحريم الصلاة على المستظهرة ليس من باب ترجيح احتمال التحريم على احتمال الوجوب، بل بالاستناد إلى الدليل الخاص عليه، فهذا يخرج عن الاستقراء ولا يصح عده في جملة تلك الجزئيات المتتبعة، لأنه من واد آخر، حكم فيه بالتحريم استنادا إلى دليل دل عليه فيه، لا لأن الدوران بينهما وعدم الدليل على واحد منهما كاف في ترجيح جانب التحريم كما هو المدعى في المرجح هنا. والذي ندعيه أن حكم الشارع بتحريم الصلاة على المستظهرة هو من هذا القبيل الثاني، أي مستند إلى الدليل الخاص. هذا الدليل الخاص هو قاعدة الإمكان التي مفادها أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو محكوم بالفعل بأنه حيض. وهذا الدليل هو أيضا الاستصحاب، باعتبار أن هذه المرأة أول ما رأت الدم كان الدم حيضا، دم عادتها، ثم زاد على العادة فحصل الشك. طبعا إذا انقطع على العشرة قلنا يكون محكوما بالحرمة بالحيضية، والاستصحاب يجري فيما دون العشرة، يستصحب في اليوم السادس، في اليوم السابع، في الثامن، إلى العاشر حيضية هذا الدم، باعتبار أن هذا الدم متصل واحد عرفا، ليس كل يوم أو كل لحظة ضم مستقل، وإن كان قد يكون هكذا بالدقة باعتبار هذه الوجودات التدريجية، قد يقال إنها أو هذا الوجود التدريجي للشيء قد يقال إنه عبارة في الحقيقة عن وجودات متعددة مختلفة، كما في الزمان هو آنات، كذلك في الفعل التدريجي المنطبق على آنات الزمان، في هذه اللحظة دم، في هذا الآن دم، في هذا الآن الثالث دم، وهكذا. كل هذا دم غير الآخر. قد يقال هكذا بالدقة، وهذا يجيء بيانه في الاستصحاب، ويجاب بأن النظرة عرفية في تشخيص موضوع الاستصحاب، وهذا عرفا ما دام متصلان حتى باتصال عرفي، لا يضر انقطاع دقيقة هنا ودقيقة هناك. هو عرفا دم واحد، هذا الدم الواحد أوله كان متصفا بالحيضية، كان حيضا، هل لا زال على صفة الحيضية أو لا يستصحب؟ قاعدة الإمكان، هذا الدم يمكن أن يكون حيضا أو لا؟ نقول نعم يمكن، فيحكم بحيضيته. وذلك لأن مورد قاعدة الإمكان هو الدم الذي تراه المرأة بعد البلوغ وقبل سن اليأس، إذ لا حيض قبل البلوغ ولا حيض بعد سن اليأس، وهذا الذي تراه بين الحدين بين البلوغ وسن اليأس يمكن أن يكون أول دم تراه بلغت 9 سنين، بعد فترة قليلة أو كثيرة، سنة، شهر، يوم، سنتين، رأت الدم أول مرة، نقول هذا يمكن أن يكون حيضا لأنه بين الحدين، بشرط أن لا يقل عن 3 أيام ولا يزيد عن 10، لأن أقل الحيض 3 وأكثره 10. إذن الدم بين البلوغ واليأس إذا كان أول مرة بشرط أن لا يقل عن 3 ولا يزيد على 10 يمكن أن يكون حيضا فيحكم بحيضيته. هذا مورد. أيضا يكون في دم ثاني، أقصد من ثاني غير الأول، سواء كان الثاني أو الثالث أو الرابع بعد أن رأت أول مرة دما اعتبر حيضا، رأت بعد ذلك دم اشتبه حاله، وهذا أيضا دم بين البلوغ وبين اليأس. ونفترض أيضا أنه أقل لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 10 كما في الأول، ويزيد الدم الثاني عن الأول بشرط أن لا يكون بينه وبين الدم الأول أقل من 10 أيام، لأن أقل الطهر بين حيضين 10 أيام فصاعدا، أقل 10 أيام ويزيد عن ذلك بما شاء الله، فلا بد أن لا يكون بينهما أقل من 10 أيام حتى يصح ويمكن اعتبار هذا الثاني حيضا. هذا مورد ثاني بهذا الشرط الزائد. وهناك مورد ثالث وهذا الذي بينت قبل قليل جريان الاستصحاب فيه، وهو المورد المستشهد به الاستقراء، أي حالة المستظهرة. هذه رأت الدم أولا بمقدار عدتها وهو دم حيض، لأنه دم العادة، بمقدار عادتها لأنه دم العادة 5 أيام مثلا في أيام العادة، ثم زاد هذا الزائد إلى تمام 10 كله أو بعضه، وهو الزيادة، هذا الزائد عن دم العادة إلى أن يتم 10، هذه الزيادة كلها يمكن فيها الحكم بالحيض، يمكن أن تكون حيضا على ما قدمنا من الشروط. هذا دم بين البلوغ وبين اليأس، وهو مع ما هو معلوم ومحرز أنه حيض لا يزيد مجموعه على 10 وحتما لا يقل على 3. وإذا فرضنا أنه ليس أول دم تستظهر أو تراه، يعني كان قبله دم، فالمفروض أيضا فصل أقل الطهر 10 أيام عن دم سابق، كل هذا نفرضه فيكون هذا المورد مما يمكن فيه الحيضية. هذه الموارد الثلاثة يحكم فيها بالحيض بقاعدة الإمكان، وهذا منها. مضافا إلى أن هذا المورد يحكم فيه بالحيضية بمقتضى الاستصحاب، فحكم الشارع بترك الصلاة عليها من باب حكمه بحيضية الدم لقاعدة الإمكان والاستصحاب الحيضية. وقد اتضح بهذا البيان أن مورد قاعدة الإمكان أعم من مورد الاستصحاب. قاعدة الإمكان تجري في الدم الممكن كونه حيضا، وإن لم يكن هناك حالة سابقة وكان سابقا محكوما بحيضية كما في الموردين الأولين، كما تجري في المورد المحكوم سابقا بالحيضية كما في الثالث. لكن الاستصحاب مختص بما كان له حالة سابقة مثل الثالث. إذن حكم الشارع هنا ناشئ عن قاعدة الإمكان وعن الاستصحاب، وبالتالي ليس من قبيل ترجيح احتمال التحريم لمجرد أن التحريم يقدم احتماله على احتمال الوجوب وأن هذه قاعدة مثلا. وإذا كان كذلك فكما قلنا في صدر الكلام لا يكون هذا مما يصلح عده من الموارد التي تستقرأ لدعوى وجود قاعدة ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب عند الدوران بينهما. قال: ومنها الاستقراء، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كما في هذين الموردين، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين. وفيه أولا أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع. إذا أفاد القطع فهو حجة من باب حجية القطع، أما ما لم يفد فهو في أحسن الأحوال يفيد الظن، والظن لا حجية له ولم يثبت حجية هذا بدليل خاص. ولو سلمنا اعتبار الاستقراء، يعني حتى ولو لم يفد القطع بحسب ظاهر العبارة، هذا يكون من حيث الكبرى، وأما الصغرى فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار، أي بتتبع موردين. لا تقول إن هناك موارد أخرى وهذان الموردان من قبيل المثال، لأننا نقول نحن لم نجد غيرهما، والمدعي للترجيح بهذا المرجح لو كان وجد لذكر ما وجده، لأنه أتم وأقوى بدليله. ولو سلمنا الاستقراء حجة ككبرى، وسلمنا أن الصغرى تتحقق ويكفي فيها موردان، أو أن هناك موارد أخرى كثيرة بضمها إلى الموردين يتشكل صغرى الاستقراء الظني فيطبق عليه كبرى الاستقراء حجة التي سلمناها. كل ذلك سلمناه، لكن نقول حرمة الصلاة في تلك الأيام ليست من باب الترجيح لاحتمال الحرمة. لذلك يقول: ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام، وأيضا ولا عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين، ليس هذا ولا ذاك مربوطا بالمقام. نتكلم أولا على مورد حرمة الصلاة. لماذا ليس هذا مربوطا بالمقام؟ لأن حرمة الصلاة فيها في أيام الاستظهار أو تلك الأيام كما قال قبل قليل إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا، فيحكم بجميع أحكام الحيض ومنها حرمة الصلاة عليها. لا تكون حرمة الصلاة لأجل تغليب جانب الحرمة عند الدوران بينها وبين الوجوب كما هو المدعى. هذا جواب الأول، وأنا عكست جعلته هذا ثانيا. هذا لو قيل بحرمة الصلاة في أيام الحيض، بحرمتها الذاتية في أيام الحيض، فيتحقق حينئذ دوران بين الوجوب والتحريم. وإلا بأن كانت الحرمة فقط تشريعية فهو خارج عن محل الكلام، والدوران بين الوجوب وعدم المشروعية فقط لا بينه وبين التحريم، والحمد لله رب العالمين.